وفيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد، فأسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن آية من آيات سورة الفاتحة، وهي الآية الثالثة من آيات هذه السورة العظيمة. قال الله عز وجل في هذه السورة بعد الحمد وبعد ذكر صفات الله التي ابتدأ بها هذه السورة، قال عز وجل: مالك يوم الدين. وقد تقدم في الآية الأولى والثانية ما يفيد ذكر جانب من صفات الله عز وجل العظيمة، والتي أفادت فيما أفادت سعة رحمة الله، وأفادت عظمة هذا الرب سبحانه، وأنه هو رب العالمين، مما يملأ القلب محبة لهذا الرب جل وعلا، ويملأ القلب رجاء لهذا الذي اتصف بالرحمة وسمى نفسه بأنه الرحمن وأنه الرحيم. بعد ذلك جاء هذا المعنى المتمم لهذه المعاني الجليلة العظيمة، وهي قوله عز وجل: مالك يوم الدين. وبهذا يكتمل عقد هذه الحقوق الخالصة لله جل وعلا. وقد تقدم القول أن هذه السورة تتضمن حقوقا خالصة لله، وتتضمن حقوقا خالصة للعبد، وتتضمن حقا مشتركا، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إلى آخر الحديث. فهذه الآية هي تمام هذه الحقوق الخالصة لله جل وعلا: مالك يوم الدين. وقد جاء في قراءة سبعية: مالك يوم الدين، وهي قراءة صحيحة. ومعنى مالك أي متملك، فله الملك وحده، له الملك وهو الملك، فهو عز وجل مالك، وملكه هذا ملك كامل تام، ففيه السيادة والتصرف، وفيه التملك. وفي هذا الوصف الذي تضمنه هذا الاسم ما يفيد عظمة هذا الخالق وجلال هذا الخالق، وهذا أصل من أصول أسماء الله الحسنى. فإن أسماء الله الحسنى تعود إلى أربعة أصول، وهذه الأصول الأربعة مذكورة في هذه السورة العظيمة. وهذا من فضائل هذه السورة أنها تضمنت أصول أسماء الله الحسنى، فإن هذا الاسم مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى مالك يوم الدين، ترجع إلى معنى ما يتصف به الرب جل وعلا من معاني الجلال والعز والشرف. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة أن العبد إذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، فهو تمجيد لله وتعظيم لله وإظهار لعظم شرفه وجلاله سبحانه وبحمده. فهذا أصل من أصول أسماء الله. والأصل الآخر أو الأصول الثلاثة الأخرى قد مضى ذكرها ولا بأس أن أذكر بها، فإن من أسماء الله ما يرجع إلى معنى الألوهية، وهو الذي تضمنه قوله عز وجل الحمد لله، ومنها ما يرجع إلى معنى الربوبية وهو ما تضمنه قول الله عز وجل رب العالمين، ومنها ما يرجع إلى معنى الجمال والكمال وهو الذي جاء متضمنا أو متضمنا أو مضمنا لقول الله عز وجل الرحمن الرحيم. وهذا هو الأصل الرابع من أصول أسماء الله، وهو قوله عز وجل مالك يوم الدين لما تضمنه من معاني الجلال والشرف والعز. مالك يوم الدين، وفي هذه الآية إظهار لعظمة الله، وهي في ذات الوقت تفيد أن الله عز وجل كما أنه عظيم في رحمته وكما أنه عظيم في جلاله وعزه، فهو عز وجل عظيم في ملكه، مما يبعث الرهبة في قلب العبد، ولا سيما حين يقترن ذلك بيوم الدين، مالك يوم الدين. ويوم الدين هو يوم القيامة وهو يوم الجزاء والحساب، وقد سماه الله تعالى بهذا الاسم في عدد من الآيات، كما جاء ذلك في قول الله عز وجل في سورة الانفطار كلا بل تكذبون بالدين، وكما جاء في سياق هذه السورة أيضا في قوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهو يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب بالعدل، فإنه لا أعدل من الله. ولذلك قال الله عز وجل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. والدين حين نعود إلى معناه في لغة العرب يطلق على معاني متعددة، ومنها من هذه المعاني ما يلتزمه المرء من اعتقاد أو قول أو عمل، لكنه هنا بمعنى الجزاء. فالله تعالى قد جعل هذا اليوم يوم جزاء، فيجازى المحسن على إحسانه ويجازى المسيء على إساءته، وهو كما تقدم يسمى بأسماء متعددة، ومنها أنه يسمى يوم القيامة لأن الناس يقومون في هذا اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وإن كان اسم الدين أخص من اسم يوم القيامة لأن يوم القيامة يشمل كل ما يكون منذ النفخة الأولى إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، فيوم الدين أخص من هذا الاسم وهو يوم القيامة، وإن كان يطلق عليه هذا وهذا. وفي هذه الآية إلى جانب ما فيها من إظهار جلال الله وعظمة الله وعز الله وشرف الله، فهو المالك الحقيقي الذي يملك التصرف وله السيادة الكاملة. في هذه الآية إثبات الجزاء على الأعمال، إثبات الحشر والجزاء، وأن الجزاء يكون بالعدل، لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. والنص في هذه الآية الكريمة على ملك هذا اليوم، مع أنه سبحانه مالك، مع أنه سبحانه يملك كل شيء في ذلك اليوم وفي غيره، إنما هو لتعظيم أمر هذا اليوم وتعظيم شأنه، ولظهور ذلك لجميع الخليقة من مسلم وغيره. أما المسلم فهو يؤمن بهذه الحقيقة، ولذلك كان مسلما لله، معظما لله، مجلا لله في حياته قبل أن يشهد هذا الموقف، وقبل أن يبعث الناس وأن يخرج الناس من قبورهم. ويشهد بذلك الكافر حين ينقطع عنه كل زخرف الدنيا، ويأتي إلى هذا الموقف متجردا من كل شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فيتجرد الناس من كل ما يملكون ومن كل شيء في هذه الدنيا، ويقفون هذا الموقف العظيم، فيظهر حينئذ للناس ظهورا لا غموض فيه أن الملك الحقيقي هو ملك الله. ويلاحظ أنه سبحانه افتتح هذه السورة بهذه الإشارة العظيمة إلى ملك الله وإلى جلال الله وعظمته، إلى جانب ما تقدمت الإشارة إليه من إثبات ألوهية الله وربوبيته. نلاحظ أن القرآن ابتدأ بهذه السورة المتضمنة لهذه المعاني، كما أنه اختتم بسورة أخرى عظيمة تضمنت هذه المعاني، وهي سورة الناس، فإن فيها قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس فهو ربهم، ملك الناس فهو المالك الملك إله الناس، ففيه إثبات الربوبية وإثبات الألوهية وإثبات للملك. وفي ذلك ما يكشف عن أهمية هذه الأصول الثلاثة العظيمة، وأنها لم يفتتح بها القرآن ولم يختتم بها إلا لحاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات العظيمة الجليلة. وفي هذه الآية ما يكشف بطلان تعلق القلب بغير الله، سواء كانوا من الأنبياء أو الصالحين، فهم في هذا اليوم الذي لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، كلهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. ومن شأن ذلك أن يتخلص القلب من عبادة غير الله، وأن تتمحض عبادته، وأن يتمحض قلبه لخالقه الذي له الملك وحده. وفي هذه الآية أيضا ما يطرد الشهوات والشبهات عن القلب، فإنه إذا كان مالك يوم الدين أورث ذلك خوفا من مغبة الانسياق وراء الشهوات والشبهات، وأزال ذلك ما قد ينال القلب من عناية وغاشية تذهبه عن الحق وتصرفه عن طاعة ربه والتوجه إليه. فهذه الآية مع قصر ألفاظها إلا أنها تضمنت كل هذه المعاني الجليلة التي بها يكتمل أو تكتمل العبودية الحقة لله، فإن فيها الخوف وإثارة هذه المشاعر. وحين يتلوها التالي في تلاوته عند صلاته فإن عليه أن يستشعر هذه المعاني، أن يستشعر جلال الله وأن يستشعر عظمة الله، وأن يجاهد نفسه في أن يتوجه بقلبه إلى الله الذي هو المالك الحق والذي بيده النفع والضر، والذي سبحانه هو القادر على كل شيء، وهو الذي سيجازي الناس في هذا اليوم العظيم وفي هذا المحفل الجليل. فهذا طرف من معاني هذه الآية، وليس إلا من باب الإشارة ومن باب لفت الأنظار إلى عظمة هذه الآية العظيمة وإلى عظمة هذه السورة، فإن عظمة هذه الآية من عظمة هذه السورة، وعظمة هذه السورة من عظمة الله جل وعلا. ولعلنا في هذه الليلة نكتفي بهذا القدر لنكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما تبقى من آيات هذه السورة العظيمة. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا إيمانا بعظمة هذا الخالق جل وعلا، وأن يرزقنا تعظيمه قولا وعملا، وأن ينفعنا بهذه الآيات العظيمة، وأن يوفقنا إلى طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم تفضل. نعم، تضمنت هذه السورة كما قلنا أصول أسماء الله الحسنى، وأصول أسماء الله الحسنى أربعة، هي الألوهية والربوبية والجمال والجلال. أما الألوهية ففي قوله سبحانه الحمد لله، الله تعالى هو المألوه الذي تألاه القلوب، كما تقدم بيان ذلك عند الحديث عن هذه الآية. والربوبية تضمنها قوله سبحانه رب العالمين، فهو الرب الذي خلق هذه الخليقة وأوجدها من العدم وربها بنعمه. وأما الأصل الثالث وهو الجمال فإنه يفيده قوله سبحانه الرحمن الرحيم، فالرحمة التي هي صفة من صفات الله والتي اشتق منها هذان الاسمان العظيمان، رحمة عظيمة وسعت كل شيء، وفي هذا من الجمال الذي يتصف به الرب سبحانه ما يكشف عن عظمته وعن جماله وعما يتحلى به سبحانه من هذه الصفة العظيمة. وأما الأصل الرابع فهو الذي جاءت الإشارة إليه في هذه الآية التي نحن بصدد الحديث أو التي تحدثنا عن هذه الليلة، ويقول الله عز وجل مالك يوم الدين، فإن فيها من إظهار شرف الله وعزه وعظمته ومجده ما هو مترنن لمعاني الجلال لله جل وعلا. وتقدم القول أن هذا جاءت الإشارة إليه في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم الذي تقدم ذكره، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فأصول أسماء الله تعود في الحقيقة إلى هذه الأصول، ولذلك تقدمت الإشارة إلى أن هذه السورة من فضائلها أنها اشتملت على مجمل معاني القرآن، ومن معاني القرآن التي ترددت كثيرا في سوره هذه الأوصاف العظيمة وهذه الأسماء الجليلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه. من أعظم الأسباب التي تعين على حفظ القرآن أن يخلص الإنسان قصده لله جل وعلا، فإنه إذا قصد الله في هذه العبادة وعبادة تحفظ القرآن الكريم فإن الله تعالى يعينه ويهديه ويشرح صدره ويدلل له الصعاب ويقطع عنه الشواغل التي تشغل قلبه وتشغل وقته، فيبارك الله له في وقته وفي حفظه، فيكون ذلك سببا في تيسير الحفظ، والله تعالى قد تكفل لمن أراد ذلك أنه يذل له الصعاب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لكنه بحاجة إلى أن يخلص لله في ذلك وأن يجاهد نفسه حتى يتحقق هذا الإخلاص. ومن الوسائل المعينة على حفظ القرآن أن يتحلى بالصبر، إن حفظ القرآن يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى وقت، وإذا لم يتحلى الإنسان بالصبر فإنه يشعر بالملل فينقطع، والانقطاع يعني أنه لن يقطع شوطا ولن يصل إلى ما يريد. ومن ذلك أيضا أن يبتعد في ابتعاد عن كل أمر نهى الشرع عنه، فإن المعاصي تضعف العزيمة وتشتت الذهن والقلب وتفسد على الإنسان وقته. وقد قال السلف يعني أشاروا في مقولات متعددة إلى مثل هذه الحقيقة، ومن أشهر ما يذكر القول المشهور الذي قاله أحد الشعراء: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور وأن العلم لا يؤتى لعاصي. فينبغي الإنسان أن يحفظ جوارحه عن المعاصي، وهذه من الأسباب الحقيقة التي تعين بتوفيق الله جل وعلا على تحقيق هذه الغاية. ثم هناك أمور يعني طبيعية تعين، منها الابتعاد عن الملهيات والمشكلات التي تشغل القلب والنظر، ومنها كثرة التكرار، قد يستعين على هذا بالكتابة يكتب، وأيضا أن يكون هناك نوع تعاون بينه وبين بعض إخوانه بحيث يتفقون على أن يسمع بعضهم لبعض، وهذا يشجع ويعين ويقوي العزيمة ويدفع القواطع والشواغل. هذه وسائل بإذن الله إذا ما سلكها الإنسان فإنه سيعان كثيرا على تحقيق هذه الغاية. المقصود بالقراءة السبعية أي القراءة التي صح سندها ووافقت رسم المصحف ووافقت وجها من وجوه اللغة العربية، فإن من شروط قبول القراءة أن تتوفر فيها هذه الشروط، وإذا توفرت فيها هذه الشروط كانت قراءة صحيحة مقبولة. والقراءة السبع تسمى القراءة السبعية يعني واحدة من القراءات السبع المعتبرة توفرت فيها هذه الشروط، فهي صحيحة النسبة ثابتة بسند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وموافقة لوجه من وجوه اللغة العربية لا تخالف قواعد العربية، وتوافق رسم المصحف الذي بين أيدي الناس اليوم. من الأعمال الصالحة ينبغي أن يبتدأ مع الصغار بتحفيظهم للقرآن وما تيسر من متون الشرع، لأن هذه المرحلة هي مرحلة الحفظ والتلقي، ثم يأتي بعد ذلك مرحلة التفهم وتعلم المعاني. ينبغي للآباء في هذه المرحلة أن يجتهدوا في الحاق لأولئك من مدارس تحفيظ القرآن، ولو كان يريد من هذا الابن فيما بعد أن يتخصص في فن من الفنون الدنيوية نقول لا بأس، ما الذي يمنع؟ لكن ليكن حظه الأول والبداية مع هذا الكتاب العظيم ومع متون العلم الشرعي، ليكون سببا بإذن الله في حبه للخير واستقامته على الدين. ونستغل هذه الفترة، فترة الصغر، فترة ذهبية يعرفها المتخصصون والمربون، ويعني يدركون أن هذه الفترة يحفظ فيها الإنسان ما لا يحفظ في سائر عمره، ولذلك يقولون إن الصغير يحفظ إلى سن الثامنة قدر ما يحفظ فيما بعد لآخر حياته، فهي مرحلة بناء ومرحلة مهمة جدا. ولذلك أوصي نفسي وإخواني أن يتموا بصغارهم وأن يعلموهم ويحفظوهم القرآن أو بعض القرآن إن لم يتأثر تحفيظ القرآن كاملا وما أمكن من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لها أثر بالغ في صلاح الكلب واستقامته وسلامته وحفظه من الشرور والفتن، ولا سيما في الأجواء التي يعني يكثر فيها الشر وتنتشر فيها الشرور في كل مكان، فنحن في حاجة أن نزيد الجهد وأن نستعين بالله وأن نبذل ما نستطيع في سبيل تحفيظ أولادنا، أن ننشئ حلقات لتحفيظ القرآن، نتعاون على إنشائها سواء من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية أو بتيسير توفير المكان أو بالحق الأولاد بهذه المدارس وبهذه الحلقات، ليعاون بعضنا بعضا وتكون الثمرة إن شاء الله عظيمة وجليلة في حق هؤلاء الذين أمرنا الله تعالى بحسن رعايتهم. فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكل مسؤول رعيته. ومن واجب هذا الراعي وهو الأب والأم أن يقوموا بهذه الرعاية على أكمل وجه، وأن يؤدبوا أولادهم بإحسن أدب، وهذا هو الذي يسعهم والذي يلزمهم. لكن فيما بعد إن شاء الله أن استمروا على هذا الخير فهذا هو المطلوب، وإلا فقد أدوا ما عليهم. ولذلك يقول أحد السلف: الأدب من الآباء والصلاح من الله. فالآباء مسؤوليتهم عظيمة في أن يؤدبوا أولادهم بأعظم أدب، وأعظم ما يؤدب الحقيقة اشتغال بحفظ القرآن وحفظ متون السنة، فهي تغرس هذا الأدب في القلوب فضلا عما يجتنيه من راحة قلبه وسعادة نفسه والصحبة الصالحة التي يلتحق بها والمنافع العظيمة التي تجتنى من وراء حفظ القرآن. وعلنا أن يهيئوا الوقت وأن يهيئوا الفرصة لهذه الغاية، وأن يشجعوا أولادهم بالكلمة الطيبة وتشجيع المادي، وأن يستعاون الجميع من جيران وإخوان في هذه الدراسة في الديار على تحقيق هذه الغاية، لأنه في نهاية المطاف المنفعة مشتركة والمصلحة عظيمة والثمرة يعني تستحق كل ما يبذل في سبيلها. قلنا إن قول عز وجل مالك مشتق من الملك والتملك، وأما ملك فهو مشتق من الملك وهو السيادة والتصرف، وكلاهما وصف لله، ولا يجتمعان في الحقيقة إلا لمالك حقيقي. فإنه قد يكون إنسان ملك يعني له سيادة لكنه ليس له تملك، فهو ملك الدولة لكنه لا يملك كل ما فيها من عقار وأموال، وقد يكون يملك مال لكنه ليس ملكا، إنما اجتماع الملك والملك إنما هو لله جل وعلا. الله عز وجل سمى نفسه بأنه مالك، وفي قراءة أخرى صحيحة تبعية سمى نفسه بأنه ملك، وقلنا إنهما معنيان عظيمان جليلان ويفيدان كمال الملك لله عز وجل، فهو ليس ملكا ناقصا كملك البشر، وإنما هو ملك كامل تام. فإن نظرنا إلى القراءة الأولى والقراءة المشهورة قراءة حفص مالك، فإن كلمة مالك مشتقة من الملك بكسر الميم وهو التملك، فأنت تملك هذه السيارة، تملك هذا البيت، فهو تملك. هذا بالنسبة للقراءة المشهورة وهي قول عز وجل مالكي. وأما القراءة الأخرى ملك فهي مشتقة من الملك بضم الميم، والملك كما هو معلوم هو السيادة والتصرف. قلنا إنهما معنى يعني صحيحان، كلهما معان اتصف الله تعالى بهما، فهو الملك وهو المالك. تفضل. ليس له ذلك ولا ينبغي له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل المرء ليؤتمن به. أما كونه لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، فالجواب أن نقول لا يلزمه أن يقرأها، إذا كان لا يستطيع ولا يجد فرصة لقراءتها فلا يلزمه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءته له قراءة. وأما قوله سبحانه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام عفوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإنه يحمل على ما إذا كان يصلي منفردا أو كان هناك فرصة لأن يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر معها بعدها في الركعتين الأوليين صلوات الرباعية. أما إذا كان الإمام لا يستطيع أن مع الاهتمام به أن يقرأ الفاتحة فنقول لا حرج عليك ولا يلزمك أن تقرأ، اقرأ منها ما أمكن حتى ولو لم تتم، يعني لو بدأت ثم ركع فركع معه ولا يلزمك أن تتم. فإن وجدت وقتا لقراءتها كاملة فاقرأ، إن لم يكن فاقرأ منها ما تيسر، وإن لم يتيسر أن تقرأ منها شيء فلا حرج عليك وصلاتك صحيحة. أما ترك الجماعة فأنت حينئذ تفوت على نفسك فضلا عظيما، وقد يكون أيضا في هذا ما فيه من جهة أن من العلم يقول إن من كان قادرا على أن يصلي مع الجماعة فلم يصلي فإنه لا صلاة له، فحينئذ عليك أن تصلي مع هذا الإمام. إن كان الإمام مثلا عنده عجلة زائدة وهناك إمكانية أن يكون هناك إمام أو أن ينافح بعدم العجلة فهذا طيب، وإن لم يكن أو يخشى من ذلك فلا بأس من أن يتم به وأن يصلى معه ما دام أنه يقيم أركان هذه الصلاة ويؤدي واجباتها، وما ذلك أنه لا يتيح لمن وراء أن يقرأ، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. الجمع يراد منه التكريم، والأمر بهذا يعني إن شاء أن يستخدم هذا اللفظ أو يستخدم هذا اللفظ، فالأمر في هذا يعني الحمد لله واسع. وإن كان الذي ينبغي الإنسان كل ما أمكن أن يتأدب مع الناس سواء كانوا من خاصة الناس أو عامتهم فهو الأفضل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أقربكم إلي مجالس يوم القيامة حاسنكم أخلاقا، حسن الخلق يعني عمل جليل يتقرب الإنسان به إلى الله وينال به محبة الله ومحبة خلقه. ولذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي الناس بأحب الأسماء إليهم وأن يبادرهم بأفضل كلام يحبون أن يسمعوه، هذا كله من الأدب الذي ينبغي أن نتحلى به مع كل أحد. سواء مع خاصة الناس أو مع عامة الناس، حتى عامة الناس نتأثر معهم ونؤدي بأنفسنا ونؤدي صغارنا بقدر الإمكان. والأمر في هذا الحمد لله يعني فيه ساعة. الاستعاذة يعني تفيد عند قراءة القرآن، عند قراءة الفاتحة أو قراءة السورة. هو كما تقدمت الإشارة الاستعاذة سنة ومستحب، وإن شاء أن يكررها فله، وإن شاء أن يكتفي. فمن العلم أن يقول إنه يكتفي بأول استعاذة لأنه في صلاة واحدة ويستعيد عند أول تلاوته، ثم لا يذكر ثم لا يستعيد بعد ذلك. لكن أمر في هذا واسع إن شاء الله، وإذا حب أن يكررها فهذا عمل طيب وذكر لله جل وعلا. نعم لا بأس يستعيد في كل ركعة، وإن اكتفى بالاستعادة في أول ركعة فلا حرج في ذلك، الأمر في هذا واسع. كما تقدم في أول الدرس قلنا إن من العلم ما هو واجب ومن العلم ما هو مستحب، يعني هذا العلم الشرعي منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فمن العلم الشرعي الواجب العلم الذي به يؤدي الإنسان ما وجب الله عليه من عباداته ومعاملاته الشرعية، هذا علم يجب، وعلى الآباء أن يعلموا أولادهم، بل عليهم أن يأمروهم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فإن الأمر بالصلاة يسبقه التعليم. لا يمكن أن تأمر بالصلاة من غير أن تعلمه كيف يصلي، ولا يمكن أن تعلمه كيف يصلي ولا تعلمه كيف يتطهر، سواء كانت طهارة من الحدث الأصغر أو طهارة من الحدث الأكبر، وسواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث، وغير هذا من التواضع التي لا يستطيع أن يؤدي هذه العبادة إلا بمعرفتها. لا يمكن أن يؤدي صيامه أداء صحيحا إلا أن يعرف ما يجوز وما لا يجوز للصائم وما يحكم الصيام. قبل هذا كيف لو أن يكون مسلما وهو لم يعلم أو يتعلم ما يجب من إفراد الله تعالى بالعبادة وتعظيم الله وغير ذلك من أصول الاعتقاد الذي يجب عليه يعتقدها. هذه أمور أسس في حياة المسلم لا غنى له عنها، وعلى الآباء أن يقوموا بهذا الواجب، فهم مأمورون شرعا بذلك. ولا يحل للأب أن يهمل أولاده فلا يعلمهم أمر الدين، وخاصة في هذه البلدان التي لا يجد مدرسة تعلمه، إلا أن يكون للأب دور في تعليمه، إما بتعليمه المباشر فيتولى الأب التعليم أو الأم يتعاون على هذا، أو يتعاون أهل الحي أهل المسجد على أن ينشئوا حلقة يتعلمون أو يعلمون فيها صغارهم. وهذه حقيقة أمر مهم، ونوصي إخواني هنا في هذا المسجد المبارك وفي غيره من المساجد وفي سائر بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين أن يتعاونوا وأن يعرفوا أن هذا أمر يجب شرعا، ما دام أن لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو أمر شرعا. إذا كان لا يمكن لكل أحد أن يعلم صغاره بنفسه، وقد يكون وقته لا يسمع، أو قد يكون ليس عنده من المعرفة ما يعينه على تحقيق هذا الهدف، فلا بد أن يتعاون أهل الحي أو أهل المسجد أو المركز الإسلامي في إنشاء حلقة يعلمون فيها صغارهم، ويعلمون يتعلمون فيها أيضا إن كانوا يحتاجون لمثل ذلك. هذا أمر يتعين وواجب، ولا يجوز للآباء أن يهملوه. الحقيقة يجب عليهم أن يهتموا باهتماما كبيرا، ويبذلوا في سبيل الوقت وما يمكن من التعاون بجمع المال حتى يهيئوا فرصة لإقامة حلقات لتعليم القرآن، حلقات لتعليم العلم الشرعي سواء كانت مسائل التوحيد أو ما أشبه ذلك، نحن لا نريد أن يكونوا علماء بقدر ما نريد أن يتعلموا الأمر الواجب، أقل شيء هو الأمر الذي به تستقيم عقيدته وبه تستقيم عبادته. هذا هو واحد من حل ويحرم، يعرف حرمة الزنا، يعرف حرمة الخمر، يعرف حرمة الخنزير، يعرف غير ذلك من الأمور التي يحل وأمور التي تحرم. كل هذه أمور لابد أن نعلمها إياهم، ولا يجوز أن وإلا فنحن نقع حينئذ في الخطيئة وفي الإثم ونجني على هؤلاء جناية عظيمة، وهذا في الحقيقة يعني من الخيانة لهذه الأمانة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من رجل استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. ولا شك أن عدم تعليم هؤلاء الصغار من الغش وإسلامهم في هذه الأجواء للفتن والشرور من الغش، وعدم تربيتهم على الأخلاق الإسلامية من الغش، هذه كلها حقيقة يعني أمور ينبغي أن ننتبه لها وأن نهتم بها، وأن نكون سببا في ضلال صغارنا وفي فساد أخلاقهم وانحرافهم، وربما والعياذ بالله أن نكون سببا في ردتهم وخروجهم من الإسلام، كما يحصل هذا مع الأسف في بعض البلدان. يعني تجد الآباء مسلمين والأبناء ملحدين، أو ربما تنصر بعضهم وخرج من دين الإسلام إلى دين غير دين الإسلام. إن شاء الله في موعده. أما تساوي يعني أنتم تريدون أن يستمر ولا تريدون أن يتوفى؟ طيب يعني متى يكون موعد إذن؟ كل موعد هذا بساعة مثلا؟ الثامنة والنصف. طيب نكون قد فرغنا من صلاة العشاء، سيكون إن شاء الله مناسب على الأقل في هذا الشهر، لأنه أنت الآن كما تعلم الوقت عندنا يعني الليل يقصر والنهار يطول مع بداية الصيف، فسيأتي في أيام لاحقة صلاة العشاء عندنا ما نفرغ منها إلا الساعة التاسعة. هذه الأيام القريبة نعم هذا الموعد حسن، لكن سيأتي أيام فيما بعد يكون وقت صلاة العشاء عندنا، فيكون في إن شاء الله ترتيب للأيام للدروس اللاحقة، إنما الدرس القادم اللي هو يوم غدا يكون في هذا الوقت الذي ترونه والثامنة والنصف بمشيئة الله توقيتنا. نعانكم الله حفظكم الله، نسأل الله تعالى يوفقنا جميعا لطاعته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم يغيره بأي شيء بلون ولا يغيره ب يعني تنعيم وترقيق؟ إذا ما كان في ضرر على بدنه، إذا كان مقصود هو تنعيم هذا الشعر وتليين هذا الشعر، لأنه يعني يكون شعره مثلا خشن فيحتاج إلى تنعيم وتليين، ليس فيه تشبه بالنساء وليس فيه ضرر عليه، يعني لا ضرر عليه منه. الذي يخشى من مثل هذه المواد أنها تضر بالرأس، تضر بالشعر مثلا، تؤدي إلى أضرار بالدماغ مثلا لأنها على الرأس، والرأس يعني منطقة يعني قد لا تتحمل مثل هذه المواد التي قد تضع عليه. فإذا أمن هو من الضرر، علم من الأطباء، سأل الأطباء قالوا لا ضرر على بدنك منها، وقالت ما هنالك أنه ينعم على الشعر حتى لا يبقى خشنا، ففي هذا الحمد لله الساعة يعني لا بأس منه. على كل حال إذا كان يستطيب هذا اللون، اللون يفر الناس من الأبيض الآن، يضعون عليه صباغ حتى يتحول إلى لون أسود، فهذا يعني انتكاسة في النظر، ما أدري إذا كان مقبول عندهم ولا ضرر فيه، لا ضرر فيه وليس يعد مثلة، لأن المنهي أن لا يكون مثلكا يعني مشوها، إذا لم يكن مشوها وليس فيه ضرر فالذي ورد فيه المنع هو السواد، تسويد استخدام السواد الصرف الذي لا ليس مخالطا له لون آخر، أما غير ذلك وليس فيما يمنع من وصول الماء إلى الشعر، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد، أسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن آية من آيات سورة الفاتحة، وهي الآية الثالثة من آيات هذه السورة العظيمة. قال الله عز وجل في هذه السورة بعد الحمد وبعد ذكر صفات الله التي ابتدأ بها هذه السورة، قال عز وجل: مالك يوم الدين. وقد تقدم في الآية الأولى والثانية ما يفيد ذكر جانب من صفات الله عز وجل العظيمة والتي أفادت فيما أفادت سعة رحمة الله وأفادت عظمة هذا وأفادت عظمة هذا الرب سبحانه وأنه هو رب العالمين، مما يملأ القلب محبة لهذا الرب جل وعلا ويملأ القلب رجاء لهذا الذي اتصف بالرحمة وسمى نفسه بأنه الرحمن وأنه الرحيم. بعد ذلك جاء هذا المعنى المتمم لهذه المعاني الجليلة العظيمة، وهي قوله عز وجل: مالك يوم الدين. وبهذا يكتمل عقد هذه الحقوق الخالصة لله جل وعلا. وقد تقدم القول أن هذه السورة تتضمن حقوقا خالصة لله وتتضمن حقوقا خالصة للعبد وتتضمن حقا مشتركا، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إلى آخر الحديث. فهذه الآية هي تمام هذه الحقوق الخالصة لله جل وعلا: مالك يوم الدين. وقد جاء في قراءة سبعية: مالك يوم الدين، وهي قراءة صحيحة. ومعنى مالك أي متملك، فله الملك وحده، له الملك وهو الملك، فهو عز وجل مالك وملكه هذا ملك كامل تام، ففيه السيادة والتصرف وفيه التملك، وفي هذا الوصف الذي تضمنه هذا الاسم ما يفيد عظمة هذا الخالق وجلال هذا الخالق، وهذا أصل من أصول أسماء الله الحسنى. فإن أسماء الله الحسنى تعود إلى أربعة أصول، وهذه الأصول الأربعة مذكورة في هذه السورة العظيمة. وهذا من فضائل هذه السورة أنها تضمنت أصول أسماء الله الحسنى. فإن هذا الاسم مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين، ترجع إلى معنى ما يتصف به الرب جل وعلا من معاني الجلال والعز والشرف. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة أن العبد إذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، فهو تمجيد لله وتعظيم لله وإظهار لعظم شرفه وجلاله سبحانه وبحمده. فهذا أصل من أصول أسماء الله. والأصل الآخر أو الأصول الثلاثة الأخرى قد مضى ذكرها ولا بأس أن أذكر بها، فإن من أسماء الله ما يرجع إلى معنى الألوهية، وهو الذي تضمنه قوله عز وجل الحمد لله، ومنها ما يرجع إلى معنى الربوبية، وهو ما تضمنه قول الله عز وجل رب العالمين، ومنها ما يرجع إلى معنى الجمال والكمال، وهو الذي جاء متضمنا أو متضمنا أو مضمنا لقول الله عز وجل الرحمن الرحيم. وهذا هو الأصل الرابع من أصول أسماء الله، وهو قوله عز وجل مالك يوم الدين، لما تضمنه من معاني الجلال والشرف والعز. مالك يوم الدين، وفي هذه الآية إظهار لعظمة الله، وهي في ذات الوقت تفيد أن الله عز وجل كما أنه عظيم في رحمته، وكما أنه عظيم في جلاله وعزه، فهو عز وجل عظيم في ملكه، مما يبعث الرحبة في قلب العبد، ولا سيما حين يقترن ذلك بيوم الدين، مالك يوم الدين. ويوم الدين هو يوم القيامة، وهو يوم الجزاء والحساب، وقد سماه الله تعالى بهذا الاسم في عدد من الآيات، كما جاء ذلك في قول الله عز وجل في سورة الانفطار كلا بل تكذبون بالدين، وكما جاء في سياق هذه السورة أيضا في قوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهو يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب للعدل، فإنه لا أعدل من الله. ولذلك قال الله عز وجل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. والدين حين نعود إلى معناه في لغة العرب يطلق على معاني متعددة، ومنها من هذه المعاني ما يلتزمه المرء من اعتقاد أو قول أو عمل، لكنه هنا بمعنى الجزاء. فالله تعالى قد جعل هذا اليوم يوم جزاء، فيجازى المحسن على إحسانه ويجازى المسيء على إساءته، وهو كما تقدم يسمى بأسماء متعددة، ومنها أنه يسمى يوم القيامة، لأن الناس يقومون في هذا اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وإن كان اسم الدين أخص من اسم يوم القيامة، لأن يوم القيامة يشمل كل ما يكون منذ النفخة الأولى إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، فيوم الدين أخص من هذا الاسم وهو يوم القيامة، وإن كان يطلق عليه هذا وهذا. وفي هذه الآية إلى جانب ما فيها من إظهار جلال الله وعظمة الله وعز الله وشرف الله، فهو المالك الحقيقي الذي يملك التصرف وله السيادة الكاملة، في هذه الآية إثبات الجزاء على الأعمال، إثبات الحشر والجزاء، وأن الجزاء يكون بالعدل، لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. والنص في هذه الآية الكريمة على ملك هذا اليوم، مع أنه سبحانه مالك، مع أنه سبحانه يملك كل شيء في ذلك اليوم وفي غيره، إنما هو لتعظيم أمر هذا اليوم وتعظيم شأنه، ولظهور ذلك لجميع الخليقة من مسلم وغيره. أما المسلم فهو يؤمن بهذه الحقيقة، ولذلك كان مسلما لله، معظما لله، مجلا لله في حياته قبل أن يشهد هذا الموقف، وقبل أن يبعث الناس وأن يخرج الناس من قبورهم. ويشهد بذلك الكافر حين ينقطع عنه كل زخرف الدنيا، ويأتي إلى هذا الموقف متجردا من كل شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فيتجرد الناس من كل ما يملكون ومن كل شيء في هذه الدنيا، ويقفون هذا الموقف العظيم، فيظهر حينئذ للناس ظهورا لا غموض فيه أن الملك الحقيقي هو ملك الله. ويلاحظ أنه سبحانه افتتح هذه السورة بهذه الإشارة العظيمة إلى ملك الله وإلى جلال الله وعظمته، إلى جانب ما تقدمت الإشارة إليه من إثبات ألوهية الله وربوبيته. نلاحظ أن القرآن ابتدأ بهذه السورة المتضمنة لهذه المعاني، كما أنه اختتم بسورة أخرى عظيمة تضمنت هذه المعاني، وهي سورة الناس، فإن فيها قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس فهو ربهم، ملك الناس فهو المالك الملك إله الناس، ففيه إثبات الربوبية وإثبات الألوهية وإثبات للملك. وفي ذلك ما يكشف عن أهمية هذه الأصول الثلاثة العظيمة، وأنها لم يفتتح بها القرآن ولم يختتم بها إلا لحاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات العظيمة الجليلة. وفي هذه الآية ما يكشف بطلان تعلق القلب بغير الله، سواء كانوا من الأنبياء أو الصالحين، فهم في هذا اليوم الذي لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، كلهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. ومن شأن ذلك أن يتخلص القلب من عبادة غير الله، وأن تتمحض عبادته، وأن يتمحض قلبه لخالقه الذي له الملك وحده. وفي هذه الآية أيضا ما يطرد الشهوات والشبهات عن القلب، فإنه إذا كان مالك يوم الدين أورث ذلك خوفا من مغبة الانسياق وراء الشهوات والشبهات، وأزال ذلك ما قد ينال القلب من عناية وغاشية تذهبه عن الحق وتصرفه عن طاعة ربه والتوجه إليه. فهذه الآية مع قصر ألفاظها إلا أنها تضمنت كل هذه المعاني الجليلة التي بها يكتمل أو تكتمل العبودية الحقة لله، فإن فيها الخوف وإثارة هذه المشاعر. وحين يتلوها التالي في تلاوته عند صلاته فإن عليه أن يستشعر هذه المعاني، أن يستشعر جلال الله وأن يستشعر عظمة الله، وأن يجاهد نفسه في أن يتوجه بقلبه إلى الله الذي هو المالك الحق والذي بيده النفع والضر، والذي سبحانه هو القادر على كل شيء، وهو الذي سيجازي الناس في هذا اليوم العظيم وفي هذا المحفل الجليل. فهذا طرف من معاني هذه الآية، وليس إلا من باب الإشارة ومن باب لفت الأنظار إلى عظمة هذه الآية العظيمة وإلى عظمة هذه السورة، فإن عظمة هذه الآية من عظمة هذه السورة، وعظمة هذه السورة من عظمة الله جل وعلا. ولعلنا في هذه الليلة نكتفي بهذا القدر لنكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما تبقى من آيات هذه السورة العظيمة. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا إيمانا بعظمة هذا الخالق جل وعلا، وأن يرزقنا تعظيمه قولا وعملا، وأن ينفعنا بهذه الآيات العظيمة، ويوفقنا إلى طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم تفضل. نعم، تضمنت هذه السورة كما قلنا أصول أسماء الله الحسنى، وأصول أسماء الله الحسنى أربعة، هي الألوهية والربوبية والجمال والجلال. أما الألوهية ففي قوله سبحانه الحمد لله، الله تعالى هو المألوه الذي تألاه القلوب، كما تقدم بيان ذلك عند الحديث عن هذه الآية. والربوبية تضمنها قوله سبحانه رب العالمين، فهو الرب الذي خلق هذه الخليقة وأوجدها من العدم وربها بنعمه. وأما الأصل الثالث وهو الجمال فإنه يفيده قوله سبحانه الرحمن الرحيم، فالرحمة التي هي صفة من صفات الله والتي اشتق منها هذان الاسمان العظيمان، رحمة عظيمة وسعت كل شيء، وفي هذا من الجمال الذي يتصف به الرب سبحانه ما يكشف عن عظمته وعن جماله وعما يتحلى به سبحانه من هذه الصفة العظيمة. وأما الأصل الرابع فهو الذي جاءت الإشارة إليه في هذه الآية التي نحن بصدد الحديث أو التي تحدثنا عنها هذه الليلة، ويقول الله عز وجل مالك يوم الدين، فإن فيها من إظهار شرف الله وعزه وعظمته ومجده ما هو مترنن لمعاني الجلال لله جل وعلا. وتقدم القول أن هذا جاءت الإشارة إليه في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم الذي تقدم ذكره، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فأصول أسماء الله تعود في الحقيقة إلى هذه الأصول، ولذلك تقدمت الإشارة إلى أن هذه السورة من فضائلها أنها اشتملت على مجمل معاني القرآن، ومن معاني القرآن التي ترددت كثيرا في سوره هذه الأوصاف العظيمة وهذه الأسماء الجليلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه. من أعظم الأسباب التي تعين على حفظ القرآن أن يخلص الإنسان قصده لله جل وعلا، فإنه إذا قصد الله في هذه العبادة وعبادة تحفظ القرآن الكريم فإن الله تعالى يعينه ويهديه ويشرح صدره ويدلل له الصعاب ويقطع عنه الشواغل التي تشغل قلبه وتشغل وقته، فيبارك الله له في وقته وفي حفظه، فيكون ذلك سببا في تيسير الحفظ. والله تعالى قد تكفل لمن أراد ذلك أنه يذلله الصعاب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لكنه بحاجة إلى أن يخلص لله في ذلك وأن يجاهد نفسه حتى يتحقق هذا الإخلاص. ومن الوسائل المعينة على حفظ القرآن أن يتحلى بالصبر، إن حفظ القرآن يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى وقت، وإذا لم يتحلى الإنسان بالصبر فإنه يشعر بالملل فينقطع، والانقطاع يعني أنه لن يقطع شوطا ولن يصل إلى ما يريد. ومن ذلك أيضا أن يجتهد في ابتعاد عن كل أمر نهى الشرع عنه، فإن المعاصي تضعف العزيمة وتشتت الذهن والقلب وتفسد على الإنسان وقته. وقد قال السلف يعني أشاروا في مقولات متعددة إلى مثل هذه الحقيقة، ومن أشهر ما يذكر قول المشهور الذي قاله أحد الشعراء: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور وأن العلم لا يؤتى لعاصي. فينبغي الإنسان أن يحفظ جوارحه عن المعاصي، وهذه من الأسباب الحقيقة التي تعين بتوفيق الله جل وعلا على تحقيق هذه الغاية. ثم هناك أمور يعني طبيعية تعين، منها الابتعاد عن عند الحفظ عن الملهيات والمشكلات التي تشغل القلب والنظر، ومنها كثرة التكرار، قد يستعين على هذا بالكتابة يكتب، وأيضا أن يكون هناك نوع تعاون بينه وبين بعض إخوانه بحيث يتفقون على أن يسمع بعضهم لبعض، وهذا يشجع ويعين ويقوي العزيمة ويدفع القواطع والشواغل. هذه وسائل بإذن الله إذا ما سلكها الإنسان فإنه سيعان كثيرا على تحقيق هذه الغاية. المقصود بالقراءة السبعية أي القراءة التي صح سندها ووافقت رسم المصحف ووافقت وجها من وجوه اللغة العربية. إن من شروط قبول القراءة أن تتوفر فيها هذه الشروط، وإذا توفرت فيها هذه الشروط كانت قراءة صحيحة مقبولة. والقراءة السبع تسمى قراءة سبعية، يعني واحدة من القراءات السبع المعتبرة، توفرت في هذه الشروط، فهي صحيحة النسبة ثابتة بسند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وموافقة لوجه من وجوه اللغة العربية، لا تخالف قواعد العربية، وتوافق رسم المصحف الذي بين أيدي الناس اليوم. من الأعمال الصالحة ينبغي أن يبتدأ مع الصغار بتحفيظهم للقرآن وما تيسر من متون الشرع، لأن هذه المرحلة هي مرحلة الحفظ والتلقي، ثم يأتي بعد ذلك مرحلة التفهم وتعلم المعاني. ينبغي للآباء في هذه المرحلة أن يجتهدوا في الحاق أولادي من مدارس تحفيظ القرآن، ولو كان يريد من هذا الابن فيما بعد أن يتخصص في فن من الفنون الدنيوية يقول لا بأس، ما الذي يمنع، لكن ليكن حظه الأول والبداية مع هذا الكتاب العظيم ومع متون العلم الشرعي، ليكون سببا بإذن الله في حبه للخير واستقامته على الدين. ونستغل هذه الفترة، فترة الصغر، فترة ذهبية يعرفها المتخصصون والمربون، ويعني يدركون أن هذه الفترة يحفظ فيها الإنسان ما لا يحفظ في سائر عمره، ولذلك يقولون إن الصغير يحفظ إلى سن الثامنة قدر ما يحفظ فيما بعد إلى آخر حياته، فهي مرحلة بناء ومرحلة مهمة جدا. ولذلك أوصي نفسي وإخواني أن يهتموا بصغارهم وأن يعلموهم ويحفظوهم القرآن أو بعض القرآن إن لم يتيسر تحفيظ القرآن كاملا، وما أمكن من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لها أثر بالغ في صلاح القلب واستقامته وسلامته وحفظه من الشرور والفتن، ولا سيما في الأجواء التي يعني يكثر فيها الشر وتنتشر فيها الشرور في كل مكان، فنحن في حاجة أن نزيد الجهد وأن نستعين بالله وأن نبذل ما نستطيع في سبيل تحفيظ أولادنا، أن ننشئ حلقات لتحفيظ القرآن، نتعاون على إنشائها سواء من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية، أو بتيسير توفير المكان أو بالحق الأولاد بهذه المدارس وبهذه الحلقات، ليعاون بعضنا بعضا، وتكون الثمرة إن شاء الله عظيمة وجليلة في حق هؤلاء الذين أمرنا الله تعالى بحسن رعايتهم. فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكل مسؤول رعيته. ومن واجب هذا الراعي وهو الأب والأم أن يقوموا بهذه الرعاية على أكمل وجه، وأن يؤدبوا أولادهم بإحسن أدب، وهذا هو الذي يسعهم والذي يلزمهم. لكن فيما بعد إن شاء الله أن استمروا على هذا الخير فهذا هو المطلوب، وإلا فقد أدوا ما عليهم. ولذلك يقول أحد السلف: الأدب من الآباء والصلاح من الله. فالآباء مسؤوليتهم عظيمة في أن يؤدبوا أولادهم بأعظم أدب، وأعظم ما يؤدب الحقيقة اشتغال بحفظ القرآن وحفظ متون السنة، فهي تغرس هذا الأدب في القلوب فضلا عما يجتنيه من راحة قلبه وسعادة نفسه والصحبة الصالحة التي يلتحق بها والمنافع العظيمة التي تجتنى من وراء حفظ القرآن. وعلت أن يهيئوا الوقت وأن يهيئوا الفرصة لهذه الغاية، وأن يشجعوا أولادهم بالكلمة الطيبة وتشجيع المادي، وأن يستعاون الجميع من جيران وإخوان في هذه الدراسة في الديار على تحقيق هذه الغاية، لأنه في نهاية المطاف المنفعة مشتركة والمصلحة عظيمة والثمرة يعني تستحق كل ما يبذل في سبيلها. قلنا إن قول عز وجل مالك مشتق من الملك والتملك، وأما ملك فهو مشتق من الملك وهو السيادة والتصرف، وكلاهما وصف لله، ولا يجتمعان في الحقيقة إلا لمالك حقيقي فإن أنه قد يكون إنسان ملك يعني له سيادة لكنه ليس له تملك، فهو ملك الدولة لكنه لا يملك كل ما فيها من عقار وأموال، وقد يكون يملك مال لكنه ليس ملكا. إنما اجتماع الملك والملك إنما هو لله جل وعلا. الله عز وجل سمى نفسه بأنه مالك، وفي قراءة أخرى صحيحة تبعية سمى نفسه بأنه ملك، وقلنا إنهما معنيان عظيمان جليلان ويفيدان كمال الملك لله عز وجل، فهو ليس ملكا ناقصا كملك البشر وإنما هو ملك كامل تام. فإن نظرنا إلى القراءة الأولى والقراءة المشهورة قراءة حفص مالكي، فإن كلمة مالك مشتقة من الملك بكسر الميم وهو التملك، فأنت تملك هذه السيارة، تملك هذا البيت، فهو تملك. هذا بالنسبة للقراءة المشهورة وهي قول عز وجل مالكي. وأما القراءة الأخرى ملك فهي مشتقة من الملك بضم الميم، والملك كما هو معلوم هو السيادة والتصرف. قلنا إنهما معنى يعني صحيحان كلهما معان اتصف الله تعالى بهما، فهو الملك وهو المالك. تفضل. ليس له ذلك ولا ينبغي له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل المرء ليؤتمن به. أما كونه لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، فالجواب أن نقول لا يلزمه أن يقرأها، إذا كان لا يستطيع ولا يجد فرصة لقراءتها فلا يلزمه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءته له قراءة. وأما قوله سبحانه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام عفوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإنه يحمل على ما إذا كان يصلي منفردا أو كان هناك فرصة لأن يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر معها بعدها في الركعتين الأوليين صلوات الرباعية. أما إذا كان الإمام لا يستطيع أن مع الاهتمام به أن يقرأ الفاتحة فنقول لا حرج عليك ولا يلزمك أن تقرأ، اقرأ منها ما أمكن حتى ولو لم تتم، يعني لو بدأت ثم ركع فركع معه ولا يلزمك أن تتم، فإن وجدت وقتا لقراءتها كاملة فاقرأ، إن لم يكن فاقرأ منها ما تيسر، وإن لم يتيسر أن تقرأ منها شيء فلا حرج عليك وصلاتك صحيحة. أما ترك الجماعة فأنت حينئذ تفوت على نفسك فضلا عظيما، وقد يكون أيضا في هذا ما فيه من جهة أن من العلم يقول إن من كان قادرا على أن يصلي مع الجماعة فلم يصلي فإنه لا صلاة له، فحينئذ عليك أن تصلي مع هذا الإمام. إن كان الإمام مثلا لعنده عجلة زائدة وهناك إمكانية أن يكون هناك إمام أو أن ينافح بعدم العجلة فهذا طيب، وإن لم يكن أو يخشى من ذلك فلا بأس من أن يتم به وأن يصلى معه مدام أنه يقيم أركان هذه الصلاة ويؤدي واجباتها، وما هنالك أنه لا يتيح لمن وراء أن يقرأ، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. الجمع يراد منه التكليم، والأمر بهذا يعني يشاء أن يستخدم هذا اللفظ أو يستخدم هذا اللفظ. فالأمر في هذا يعني الحمد لله واسع. وإن كان الذي ينبغي الإنسان كل ما أمكن أن يتأدب مع الناس سواء كانوا من خاصة الناس أو عامتهم فهو الأفضل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم إلي مجالس يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. حسن الخلق يعني عمل جليل يتقرب الإنسان به إلى الله وينال به محبة الله ومحبة خلقه. ولذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي الناس بأحب الأسماء إليهم وأن يبادرهم بأفضل كلام يحبون أن يسمعوه. هذا كله من الأدب الذي ينبغي أن نتحلى به مع كل أحد سواء مع خاصة الناس أو مع عامة الناس. حتى عامة الناس نتأدب معهم ونؤدب أنفسنا ونؤدب صغارنا بقدر الإمكان. والأمر في هذا الحمد لله يعني فيه ساعة. الاستعاذة يعني تفيد عند قراءة القرآن عند قراءة الفاتحة أو قراءة السورة. هو كما تقدمت الإشارة الاستعاذة سنة ومستحب. وإن شاء أن يكررها فله وإن شاء أن يكتفي فمن العلم أن يقول إنه يكتفي بأول استعاذة لأنه في صلاة واحدة ويستعيد عند أول تلاوته ثم لا يذكره ثم لا يستعيد بعد ذلك. لكن الأمر في هذا واسع إن شاء الله. وإذا حب أن يكررها فهذا عمل طيب وذكر لله جل وعلا. نعم لا بأس يستعيد في كل ركعة وإن اكتفى بالاستعادة في أول ركعة فلا حرج في ذلك. الأمر في هذا واسع. كما تقدم في أول الدرس قلنا إن من العلم ما هو واجب ومن العلم ما هو مستحب. يعني هذا العلم الشرعي منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فمن العلم الشرعي الواجب العلم الذي به يؤدي الإنسان ما وجب الله عليه من عباداته ومعاملاته الشرعية. هذا علم يجب وعلى الآباء أن يعلموا أولادهم بل عليهم أن يأمروهم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فإن الأمر بالصلاة يسبقه التعليم. لا يمكن أن تأمر بالصلاة من غير أن تعلمه كيف يصلي، ولا يمكن أن تعلمه كيف يصلي ولا تعلمه كيف يتطهر، سواء كانت طهارة من الحدث الأصغر أو طهارة من الحدث الأكبر، وسواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث. وغير هذا من التواضع التي لا يستطيع أن يؤدي هذه العبادة إلا بمعرفتها. لا يمكن أن يؤدي صيامه أداء صحيحا إلا أن يعرف ما يجوز وما لا يجوز للصائم وما يحكم الصيام. قبل هذا كيف لو أن يكون مسلما وهو لم يعلم أو يتعلم ما يجب من إفراد الله تعالى بالعبادة وتعظيم الله وغير ذلك من أصول الاعتقاد التي يجب أن يعتقد. هذه أمور أسس في حياة المسلم لا غنى له عنها. وعلى الآباء أن يقوموا بهذا الواجب، فهم مأمورون شرعا بذلك. ولا يحل للأب أن يهمل أولاده فلا يعلمهم أمر الدين، وخاصة في هذه البلدان التي لا يجد مدرسة تعلمه إلا أن يكون للأب دور في تعليمه، إما بتعليمه المباشر فيتولى الأب التعليم أو الأم يتعاون على هذا، أو يتعاون أهل الحي أهل المسجد على أن ينشئوا حلقة يتعلمون أو يعلمون فيها صغارهم. وهذه حقيقة أمر مهم. ونوصي إخواني هنا في هذا المسجد المبارك وفي غيره من المساجد وفي سائر بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين أن يتعاونوا وأن يعرفوا أن هذا أمر يجب شرعا، ما دام أن لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو مأمور شرعا. إذا كان لا يمكن لكل أحد أن يعلم صغيره بنفسه، وقد يكون وقته لا يسمع، أو قد يكون ليس عنده من المعرفة ما يعينه على تحقيق هذا الهدف، فلا بد أن يتعاون أهل الحي أو أهل المسجد أو المركز الإسلامي في إنشاء حلقة يعلمون فيها صغارهم، ويعلمون يتعلمون فيها أيضا إن كانوا يحتاجون لمثل ذلك. هذا أمر يتعين وواجب، ولا يجوز للآباء أن يهملوه. الحقيقة يجب عليهم أن يهتموا باهتماما كبيرا، وأن يبذلوا في سبيل الوقت وما يمكن من التعاون بجمع المال حتى يهيئوا فرصة لإقامة حلقات لتعليم القرآن، حلقات لتعليم العلم الشرعي، سواء كانت مسائل التوحيد أو ما أشبه ذلك. نحن لا نريد أن يكونوا علماء بقدر ما نريد أن يتعلموا الأمر الواجب، أقل شيء هو الأمر الذي به تستقيم عقيدته وبه تستقيم عبادته. هذا هو واحد من حل ويحرم، يعرف حرمة الزنا، يعرف حرمة الخمر، يعرف حرمة الخنزير، يعرف غير ذلك من الأمور التي يحل والأمور التي تحرم. كل هذه أمور لابد أن نعلمها إياهم، ولا يجوز أن وإلا فنحن نقع حينئذ في الخطيئة وفي الإثم، ونجني على هؤلاء جناية عظيمة. وهذا في الحقيقة يعني من الخيانة لهذه الأمانة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من رجل استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. ولا شك أن عدم تعليم هؤلاء الصغار من الغش، وإسلامهم في هذه الأجواء للفتن والشرور من الغش، وعدم تربيتهم على الأخلاق الإسلامية من الغش، هذه كلها حقيقة يعني أمور ينبغي أن ننتبه لها وأن نهتم بها، وأن نكون سببا في ضلال صغارنا وفي فساد أخلاقهم وانحرافهم، وربما والعياذ بالله أن نكون سببا في ردتهم وخروجهم من الإسلام، كما يحصل هذا مع الأسف في بعض البلدان. يعني تجد الآباء مسلمين والأبناء ملحدين، أو ربما تنفر بعضهم وخرج من دين الإسلام إلى دين غير دين الإسلام. إن شاء الله في موعده. أما تساوي يعني أنتم تريدون أن يستمر ولا تريدون أن يتوقف؟ طيب يعني متى يكون موعد إذا؟ كل موعد هذا بساعة مثلا؟ الثامنة والنصف. طيب نكون قد فرغنا من صلاة العشاء، سيكون إن شاء الله مناسب على الأقل في هذا الشهر، لأنه أنت الآن كما تعلم الوقت عندنا يعني الليل يقصر والنهار يطول مع بداية الصيف، فسيأتي في أيام لاحقة صلاة العشاء عندنا ما نفرغ منها الساعة التاسعة. هذه الأيام القريبة نعم هذا الموعد حسن، لكن سيأتي أيام فيما بعد يكون صلاة العشاء عندنا، فلا يوجد إن شاء الله ترتيب للأيام للدروس اللاحقة، إنما الدرس القادم اللي هو يوم غدا يكون في هذا الوقت الذي ترونه، والثامنة والنصف بمشيئة الله توقيتنا. أعانكم الله، حفظكم الله، نسأل الله تعالى يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم يغيره بأي شيء بلون ولا يغيره ب يعني تنعيم وترقيق؟ على كل كل حال إذا ما كان في ضرر على بدنه، إذا كان مقصود هو تنعيم هذا الشعر وتليين هذا الشعر، لأنه يعني يكون شعر مثلا خشن فيحتاج إلى تنعيم وتليين، ليس فيه تشبه بالنساء وليس فيه ضرر عليه، يعني لا ضرر عليه منه. الذي يخشى من مثل هذه المواد أنها تضر بالرأس، تضر بالشعر مثلا، تؤدي إلى أضرار بالدماغ مثلا، لأنها على الرأس، والرأس يعني منطقة يعني قد لا تتحمل مثل هذه المواد التي قد تضع عليه. فإذا أمن هو من الضرر، علم من الأطباء، سأل الأطباء قالوا لا ضرر على بدنك منها، وأسمع هنالك أنه ينعم على الشعر حتى لا يبقى خشنا، ففي هذا الحمد لله ساعة يعني لا بأس منه. هذا يعني على كل حال إذا كان يستطيب هذا اللون، اللون يفر الناس من الأبيض الآن، يضعون عليه الصباغ حتى يتحول إلى لون أسود، فهذا يعني انتكاسة في النظر، ما أدري إذا كان مقبول عندهم ولا ضرر فيه، لا ضرر فيه وليس يعد مثلة، لأن المنهي أن لا يكون مثلة يعني مشوها، إذا لم يكن مشوها وليس فيه ضرر، فالذي ورد فيه المنع هو السواد، تسويد استخدام السواد الصرف الذي لا ليس مخالطا له لون آخر، أما غير ذلك وليس فيما يمنع من وصول الماء إلى الشعر، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.